وإلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فلخطورة أزمة التربية التي نعيشها أثرنا هذه الأزمة في جمعة ماضية وبدأنا نتلمس أسبابها وذكرنا من أول أسباب أزمة التربية التي يعيشها المسلمون غياب التوازن في الشخصية المسلمة بين المنهج التعليمي والتربوي والدعوي، وبينا أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما وفقوا ونجحوا في إحداث التوازن بين هذه الأمور الثلاثة نجحت دعوتهم وكانوا خير أمة أخرجت للناس وكانوا منارة في جبين الدهر. وأن آفتنا ومصيبتنا أن غاب هذا التوازن عنا. وإن من أعظم أسباب أزمة التربية التي نعيشها سببا آخر لا يقل أهمية عن غياب التوازن، ألا وهو تلك الهزيمة النفسية التي يعيشها المسلمون الآن، النظرة الدونية والهزيمة النفسية التي يعيشها المسلمون الآن. ذلك سبب آخر من أعظم أسباب أزمة التربية التي يعيشها المسلمون الآن. وإذا كان الصين تمنع البضائع الأمريكية، وإذا كان الأمريكان يفاوضون اليابانيين في تقليل السلع اليابانية التي يستخدمها الأمريكيون، وإذا كان الألمان لا يقبلون إلا ألمانيا، فلماذا يفعل هؤلاء هذا؟ ليس عندهم سبب إلا اعتزازهم بهويتهم، مع أن هويتهم هذه لا ساق يقفون عليها، لا ساق لها تقف عليه، ولا جذور لها تضرب في أعماق الزمن أو التاريخ. فما بالنا نحن المسلمين وعندنا من أسباب التميز والاستقلال ما يعجز عنه الوقت ويتعب عن حصره الذهن ويتعب من تعداد اللسان. ما بالنا ننهزم أمام هؤلاء الملاعين من الغربيين ومن لحى نحوهم. لقد شرع الله لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأكرمنا بخير كتاب أنزل وخصنا بخير رسول أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. فلماذا وقد توفرت عندنا أسباب التميز والاستقلال لماذا لا نرفع رؤوسنا بالإسلام؟ قال الله عز وجل وهو يربي أمته على هذا التميز والاستقلال، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. في الوقت الذي قال الله عز وجل فيه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهم صاغرون اهل الكتاب من اليهود والنصارى صاغرون أجلة أن أنتم أيها المسلمون فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال الله مخاطبا المسلمين في أحلف لحظاتهم حين هزمهم المشركون في جولة من الجولات قال الله لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم المؤمنين. وشرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد هذا التميز ويؤكد هذا الاستقلال ويبين أن المسلم أحق الناس بالعزة. فقال فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة مع أننا في آخر الأمم إلا أننا نسبقهم يوم القيامة. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة وهذا يومهم الذي فرض الله عليهم أي فرض الله عليهم تعظيما يشير إلى يوم الجمعة وهذا يومهم الذي فرضه الله عليهم فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد أي فرض الله عليهم أن يعظموا الجمعة فظلوا فاختارت اليهود السبت واختارت النصارى الأحد وجاء المسلمون متأخرين في الزمن إلا أنهم متقدمون. وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي أصحابه على التميز والاستقلال جعل يبين لهم أن المسلم يأنف من مشابهة غيره أن المسلم يأنف أن يكون تابعا لغيره. من أجل هذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم بالصلاة اقترح أن يتخذ بوقا كبوق اليهود فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا واقترح أن يتخذ ناقوس كناقوس النصارى فكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا حتى شرع الله عز وجل الأذان المعروف الآن حتى لا يقول لنا شبه بهؤلاء فنحن أمة متبوعة ونحن أمة متميزة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر الناس بصوم يوم عاشوراء فلما أخبر أن اليهود تصومه قال نحن أحق بموسى منهم إلا أنه كره أن يعمل كعمل اليهود فقال لئن عدت إلى قابل لأصومن التاسع حتى قالت يهود إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يدع من أمرنا شيئا إلا خالفه. نعم إنه تميز إنه استقلال إنه اعتزاز إنه تمسك بهوية ليس مثلها هوية وتمسك بدين ليس كمثله دين. لا جرم أن قال الله له إن الدين عند الله الإسلام لا جرم أن أكد الله هذا المعنى حين قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا يعني أي دين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فرفع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رؤوسهم واعتز أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهويتهم وتمسك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بدينهم فكان هذا دينهم حتى قال عمر في القصة المعروفة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وحتى قال نبعي وقد طلب رستم من المسلمين أن يرسلوا وفدا فأرسل سعد رجلا واحدا ربعي بن عامر فدخل ربعي على رستم في موكبه وأصر أن يطعه برجله وبحذائه فأمروه وبينوا له أن هذا لا ينفع مع سيدهم ومع كبيرهم فقال أنتم الذين أرسلتم لنا إما أن أكل هكذا وإما أن أرجع فاضطروا إلى أن يدخلوه. فلما دخل أظهر عزته مرة بعد مرة قال له رستم من انتم وما الذي جاء بكم قال بعزه وثبات الله بعثنا ليخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن ظلم الحكام الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. هكذا كان اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم لما اختلفت الامور في غزوه الاحزاب وتحزب وتجمع المشركون مع اليهود مع قبائل العرب اراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضي الأنصار وأن يخفف عنهم الضغط وأن يحتال حيلة يفك بها الحصار فهم أن يصالح بعض قبائل اليهود على بعض ثمار المدينة فأبى الأنصار هذا وقالوا إننا لم نعطهم هذا في الجاهلية أن نعطيهم هذا في الإسلام فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتتابع التابعون بعد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محتفظين بهويتهم، معتزين بإسلامهم، رافعين رؤوسهم في هذا المنهج الذي عزه الله عز وجل به، حتى قال هارون الرشيد لما بلغه أن الروم يسمعون أرسل رسالة إلى قائدهم وقال كتب له من عبد الله هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نخور كلب الروم. أما بعد فالجواب ما ترى لا ما تسمع، وقد جئتك بجيش أولهم عندك وآخرهم عندي، كل كلمة تتساقط عزة وتتناثر منها روح الهوية المتميزة التي كانت عند المسلمين. وبقي المسلمون والله على هذا حتى في أحلك لحظاتهم، انتبهوا رحمكم الله، لم تعرف لحظات مر بها المسلمون أحلك من اللحظات التي غداهم فيها التتار، ومن اللحظات التي غداهم فيها الصليبيون. إنما فعله التتار بالمسلمين، وما فعله الصليبيون بالمسلمين يفوق أضعاف وأضعاف ما فعله الصرب في البوسنة وفي قنبوبة. هذه هي الحقيقة. ومع هذا، مع ما فعله الصليبيون بالمسلمين ومع ما فعله التتار بالمسلمين، إلا أن المسلمين كانوا يخرجون من هذه المعارك وقد هزموا عسكريا، لكنهم لم يهزموا نفسيا. خرج المسلمون في أعقاب غزو التتار وفي أعقاب غزو الصليبيين منهزمين عسكريا سياسيا، لكنهم والله ما لانت لهم قناة، ولم ينهزموا نفسيا. كان اعتزازهم بدينهم مع ما وقع لهم على أيدي الصليبيين والتتار دافعا لهم جعلهم يفرون مرة أخرى ويتجمعون حول صلاح الدين ويفتتحون بيت المقدس ويمكنون أشد التمكين الذي لم ينسه إلى الآن الصليبيون، ويدخل أكثر التتار بل كلهم في دين الله عز وجل مسلمين. المشكلة ليست في أن نهزم، لن نهزم كما هزمنا قبل ذلك من التتار ومن الصليبيين، لكن المشكلة أننا نهزم نفسيا. الهزيمة العسكرية تعوض في سنوات وفي شهور، لكن الهزيمة النفسية لا تعوض ولا يخرج منها إلا أن نراجع ديننا الذي حدث في أواخر القرن الماضي وفي أوائل هذا القرن، حين غزتنا فرنسا والجزيرة بعد الحملة الفرنسية والحملة الإنجليزية، ومصر هي عنوان المسلمين في هذه الدنيا. الذي حدث أن الفرنجة خرجوا من الإنجليز والفرنسيين وهزمونا هزيمة عسكرية، وهذه لا نأبه بها، لكنهم لم يخرجوا إلا بعد أن هزمونا هزيمة نفسية، وهذه هي المصيبة. خرجنا منهزمين نفسيا فأصبحنا ننظر إلى أنفسنا نظرة دونية ونفكر بروح انهزامية، فوالله لن إله غير، مهما جمعنا من أسباب القوة ومهما اكتملت عندنا من أنواع الأشعة حتى النووية، ما دمنا منهزمين نفسيا أمام هؤلاء لن تقوم لنا عزة. انظروا الى اسباب او مظاهر الهزيمة النفسية التي اصبحنا نعيشها الان. يتضح لكم الفرق بين ما كان المسلمون عليه في السابق وبين ما هم عليه الان. لقد ترت هذه النظرة الدينية والروح الانهزامية في كل شيء حتى وصلت الى مناهج الحكم، مناهج الحكم التي شرعها الله عز وجل والتي نحن بها متميزون كغيرها من مناهج الاقتصاد والسياسة والإعلام والتاريخ وحتى الفن والرياضة والتربية والإعلام والتعليم، كل هذا ما عندنا فيه تميز واستقلال، ولشرعنا فيه كلام وكلام، لكننا تركنا هذا كله. وأصبح المسلمون لا يصبرون في تصوراتهم وفي اتقاء مناهجهم عن كتاب ولا سنة بقدر ما يصبرون عن مشابهة لهؤلاء ومتابعة لهؤلاء وتسبيح بحمد هؤلاء لأنهم منهزمون وهؤلاء فائزون. شعروا في قرارة أنفسهم أنهم فقدوا العزة بعد أن أعطاها الله عز وجل لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في مناهج الأخذ لا تجد الآن بارزة في الدنيا تدين الإسلام إلا وهي تتشبث بفصل الدين عن الدولة، تتكلم بهذه العلمانية الممتنة، لا تجد جادة في بلاد الإسلام إلا وإعلام غضابع بالتسبيح لحمد الديمقراطية، وإلا فالافتراضية. هنا يتبع هذا من نعرات جاهلية من قومية وبعثية ووطنية، كل هذه الزبالات التي نحن بمنأى عنها ونحن أعز منها هي التي صارت تحكمنا الآن. وإلا فلترى كثيرا من الناس اصبحوا الطيبين الذين ربما يصلون يصلون الظن في هذه الامور من كثرة الإلحاح بعرضها عليهم، حتى ترى بعض الناس يتحدث ويفتخر اننا ديمقراطيون واننا اناس نتبع الديمقراطية، وجهلوا ان هذه الديمقراطية منهج الحادي علماني كافر يتعارض مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اية ديمقراطية هذه التي تفسيرها ديمقراطية حكم الشعب، الشعب يحكم، وفي ديننا ان الحكم الا لله. اية ديمقراطية التي تعطي لكل احد ولو كان نصف متعلم ولو كان كامل الجهل ان يفتي او يحل او يحرم او يشرع من دون الله عز وجل. انظروا الى هذا، هذه الهزيمة التي وصلتنا حتى في اعلى عروة من عرى الاسلام الحكم، حتى في اول عروة تنقر من عرى الاسلام الحكم بما انزل الله عز وجل. لقدنا هذا منهزمين امام جبالات الغرب، ولا حول ولا قوة الا بالله. وتتابع الامر بعد هذا، وكان من ثمرات هذه الهزيمة ان عثر الشرع وان الغيت المحاكم الشرعية، واصبح الناس يتحكمون الى ماذا؟ الى كلام صنعه البشر، قوانين اعدت للبشر، وليتهم كانوا بشرا مسلمين. مع ان هذا لا يجوز الا ان رؤيتهم ربما يكون فيها بعض التوفيق في بعض النتائج، الا انهم بشر كافرون. عطلت المحاكم الشرعيه واصبح الناس يتحاكمون الى غير شرع الله عز وجل، واصبح الزنا محرما بالقانون، واصبح الخمر واصبح الزنا جائزا بالقانون، واصبح الخمر حلالا بالقانون، واصبح سب الدين والاستهزاء باهله جائزا في مجال الحريه الشخصيه وحريه الفكر. ومن عجب ان رجلا لو قام واراد ان يستغل هذا الوقت ودعا الى دين الله عز وجل، او امر بمعروف او نهى عن منكر، او قال ان الموالد حرام والادله على هذا كذا وكذا، يقال له لا، ليس هنا حريه شخصيه، وربما اتهم في اثاره الفتن والقلاقل ونحو ذلك. هزيمه حتى في مناهج الحكم. واعظم دليل على هذا وضع تركيا الان. تركيا التي كانت يوما من الايام مناره الاسلام ودوله الخلافه، كان التركي يفخر بانه يحكم العالم، اصبحوا الان وقد جاءهم هذا الكافر الفاجر الزنديق اتاتورك، تغير كل حياتهم وغير كل دينهم، اصبحوا يتسابقون لاظهار العلمنه ولاظهار الكفر ولمحاربه الدين. من اجل ماذا؟ من اجل ان يرضى عنهم الاتحاد الاوروبي، لعله يتفضل بقبولهم دولة من دوله. ومع هذا كله، مع ما فعلته تركيا حين حاربت دين الله عز وجل واغلقت المدارس الشرعية والغت كتاتيب تحفيظ القرآن، وحالت بين الناس وبين الحجاب وبين اظهار اي وقت دين، مع هذا كله لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ما زالوا يحتقرونه ولا يتحكم فقط في مناهج الحكم والسياسة، وانما انهزمنا في كل شيء، انهزمنا في مناهج التعليم وفي النظريات التربوية، فأصبحنا نقذف طرق الغرب في التعليم من قبل أن نطلع عليها، أصبحنا نعظم مناهج الغرب في التربية من قبل أن نعرفها، نكتب عليها ولا نسمعها فقط، إنما نختار، هل تختار الطريقة اليابانية أو الأمريكية أو الألمانية أو الإنجليزية، وكأنه كله وحي من السماء، لا بأس أن تكون جاهلا لكن لكمال الثقة، إنما عندهم خير، وإنما عندهم لا بد منه لتحقيق النهضة والرخاء والاستقرار والاستقلال وغير هذا من الشعارات. سبحان الله العظيم، لقد عين اللورد كرومر الذي كان مندوبا بريطانيا على مصر، وهذا اللورد كرومر كان قسيسا، عين قسيسا اخر دلوك مستشارا لوزارة المعارف، يعني قائما على امن التعليم. فجاء هذا الرجل بصراحة غربية وقال في كلمة مختصرة جدا: جئت لأمحو ثلاثا القرآن والكعبة والازهر. فرحبوا به على هذا النحو، وعمل عمله في نحو القرآن والكعبة والازهر، ولا يستطيع لأن الله عز وجل حفظ القرآن، ولا يستطيع لأن الله عز وجل حفظ الكعبة، لكنه استطاع في الأزهر فأحدث فيه ما أحدث. أول ما أحدث أن أقام مدارس غير دينية، وكانت المدارس كلها حينئذ دينية، ثم بدأ يرفع من مستوى المدارس غير الدينية ويضيق على المدارس الدينية ثم أقام مدرسة للمعلمين ربى فيها أقواما على العلمانية وعلى بغض دين الله عز وجل، أقام لهم وسيلا للمخ ورداهم على أيدي متخصصين أوروبيين قساوسة حتى يستخدمهم بعد هذا في القضاء على الأجيال القادمة في الوقت الذي جعل الدين مادة هامشية في التعليم. لا تضاف إلى الدرجات. تخيل إلى هذا اليوم لم نصل إلى هذا. إلى هذا اليوم ما زال الدين مدرس هامشيا لا يضاف إلى المجموع. الرسم يدخل في المجموع وهو مادة رسوب أو نجاء، والدين لا يدخل في المجموع. الدين الذي هو الدين ديننا نحن المسلمين إلى الآن لا يسمى به ولا يدخل في المجموع ولا يسمى به كمادة أساسية تضاف إلى المجموع حتى يسمى الناس بها. ما زال يواصل هذا الخطيب بلغ سياساته التعليمية حتى خرب كل شيء وأضعف الأزهر وحصل ما حصل. إننا نجال الآن إلى تفصيله، وإنما نشير إلى أننا منهزمون في مناهج تعليمنا بدلا من أن نستلهمها من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والقرون الخيرية الأولى، وعندنا في هذا ركام كثير يمكن أن نأخذ منه وكله خير ورحمة وعدل وحكمة. إذا بنا نأخذ من القساوسة، إذا بنا نأخذ ممن يقولها صراحة. جئت لأهدنا القرآن والكعبة والأزهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. منهزمون حتى في المناهج الاقتصادية. الله عز وجل أقام الاقتصاد على الزكاة التي جعلها ركنا من أركان الإسلام، والتي هي سفينة والله بحل كل مشاكل الدنيا للمؤمنين والكفار ولأهل الجنة وأهل النار لو أن الناس عملوا بها. كثيرة بهذا، لكننا تركنا هذا كله وذهبنا نأخذ مناهجهم الاقتصادية التي تقوم على الربا والتي تعظم الفوائد، وأصبحنا ندرك هذا ثم انتهى بنا الأمر إلى أن نجادل وندرك قول الله عز وجل: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نقف أمام هذا غير عادئين، ونقول لا ربا ولا بنوك ولا إحسان، ونحن كغيرنا من الناس منهزمون حتى في مناهجنا التاريخية. إننا ندرك لا يعظم عندنا تاريخ الأوروبيين. هل تتصورون أننا إلى الآن ندرس الحملة الفرنسية على مصر على أنها حملة تنوير؟ هل تتصورون أننا في مصر نحتفل ويحتفل كثير من الناس من هذه النوعية وهذه الفئة المنهزمة يحتفلون بماذا؟ يحتفلون بالثورة الفرنسية على مصر ويظنونها ثورة تنوير في الوقت الذي لا تخفى السهام التي تتناوب الدولة العثمانية. الدولة العثمانية المستعمرة الدخيلة هكذا تسمى في تاريخنا الذي ندرسه، بل الدولة العباسية تكونها سهام كثيرة، بل الدولة الأموية بل في صدر الإسلام، بل بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يسلم من ألسنة كتابنا، لم يسلم من جرأة أقلامنا، فنحن نطعن في قلوب أنفسنا بخنجر مسموم في الوقت الذي نسبح فيه بحمد من؟ بحمد قوم جاءوا بقصد أن يهدموا الكعبة، وبقصد أن يهدموا القرآن، وبقصد أن يهدموا الأزهر، بقصد أن يغتالوا هويتنا، بقصد أن ينسفوا حضارتنا. منهزمون في التاريخ. انظر أكثر شيء في انهزامنا بالتاريخ أننا نعرف بتاريخهم، نعتز بتاريخهم ولا نعتز بتاريخنا. نذكر وقائعنا وحساباتنا ونسجل مواليدنا ووفياتنا ونقبض معاشاتنا ورواتبنا بتاريخ من؟ بالتاريخ الأجنبي. وإذا أوقفت إنسانا مهما بلغ جهله فقلت له ما الشهور؟ قال لك يناير وفبراير ومارس أبل وانتفع يعدها إلى آخرها. فإذا أوقفت ربما كثيرا من المتعلمين، ربما ممن معهم شهادات عليا، وقلت له من فضلك عد لي الأشهر العربية، يقول لك معروف رمضان، رجب شعبان رمضان، وماذا بعد رجب شعبان رمضان؟ والله ما يدري ما يقول. غالب الناس لا يحفظون هذا، وربما لولا رمضان لما عرف الناس شيئا من الأشهر الهجرية التي هي دينهم، التي به تقوم شرائعه وبه تقوم أحكامه، وقد أنط الله عز وجل به حياته. تركوا هذا وانهزموا حتى في تاريخ يعرفون بتاريخ الكفار. منهزمون نظرة قوية وروح انهزامية في كل شيء من هذه الأشياء، حتى وصل الأمر إلى لغتنا التي نتكلم بها. يكفي أننا نتكلم بها، لا نقول إنها لغة القرآن،
نعم هي لغة القرآن وهذا يزيدها عزة ويزيدها في هويتها ويرفع شأنها، لكن على الأقل إنها لغتنا التي نشأنا عليها وتربينا عليها. ومع هذا أنت واجب أن المسلمين الآن يأنفون من لغتهم ويتسابقون وراء لغة الغرب، كل واحد إلا من رحم الله يسخر أن يذهب فيعلم ابنه في مدرسة إنجليزية أو أمريكية أو فرنسية، يسخر إذا رقم ولده ببعض الألفاظ ويستشعر أنه منتفخ وكأنه يرفع خفته إنه منهزم. الولد يتكلم بكلمات أجنبية، الولد يستطيع أن يقرا جملة وجملتين. ولا يستحي كثير من المسلمين من جهلهم باللغة العربية وعدم تفريق بين المبتدأ والخبر وبين الفعل والفاعل، لا يستحيون من هذا في الوقت الذي يتسابقون يريدون أن يتعلموا لغة. وإن تعجب تعجبوا قولهم، هذا العصر لا يقوم إلا على اللغة. نعم، ولكن ابدأ بلغتك أولا، من لا خير له في لغته لن يكون له خير في غيرها. إن أهل كل بلد إنما يبدأون بتعليم أولادهم لغة البلد التي نشأوا فيها، ثم بعد هذا ينتقلون إلى لغة أخرى. إن تعجب فاعجب إلى تداعيات هذا الأمر وتوازعه التي جعلت الناس يرضون بأن توضع أولادهم في مدارس إنما هي كنائس في الحقيقة. كل المدارس الأجنبية في كل بلاد المسلمين مدارس تفسيرية، هذه حقيقة يجب أن نقر بها. ومن أراد الأدلة على هذا فليفرغ نفسه 50 ساعة حتى يسمع هذه الأدلة كلها مدارس تفسيرية من غير استثناء. وعندنا الجامعة الأمريكية وغيرها، وهذا كله معروف، ولهذا مجال آخر. وارتقى الأمر بهم بعد هذا إلى أفضل ما يتطور حتى صار الناس المحلات والدكاكين التي ينشئونها لم يريدوا كلمة عربية يكتبونها. فترى الحلاق يكتب جولدن فينجرز الأصابع الذهبية، إن لم يستحي أن يكتبها بالعربية أراد أن يثبت أنه رجل متطور وأنه عظيم فكتبها باللغة الأجنبية. وترى طائرة بيع السيارات يكتب جرين كار يعني السيارة الخضراء، والثالث يكتب جري إنه فوعد أفصل لكم وتف. هكذا صار هؤلاء في هزيمتهم وفي نظرتهم الظلمية لأنفسهم يسجلون كل شيء بهذه اللغة المستعمل. لماذا؟ يريدون أن يرفعوا خفتهم لأنهم قد ضاع العز منهم. وما زال الأمر انهزاما بعد انهزام في كل شيء والله، حتى وصل الأمر إلى العادات. وإنما العادات وليدة البيئة، العادات وليدة البيئة، ولكل قوم عاداتهم ولكل قوم بيئتهم. ومن السخيف جدا عقلا وشرعا ان يذهب الانسان فيعتاد عادة غيره، انه يرمى بانه قبيح ويرمى حينئذ بانه كافر ويرمى بانه مقبول. لكننا لا يعنينا هذا كله، انما الذي يعنينا ان نشابه القوم وان نتسابق في مشابهه القوم في كل شيء، حتى اصبحنا نتكلم ونحن في بلادهم بلسانهم، فاذا جاءوا الى بلادنا نكلمهم ايضا بلسانهم، اذا ذهبنا نحن الى بلادهم لازموا بلسانهم، مع انهم اذا جاءوا الى بلادنا كلماتنا. إذا كانت لهم أعياد نحتفل معهم بها، مع أنهم لا يحتفلون بأعيادنا، هم يقولون لنا نحن نحتقركم في كل شيء، ونحن نقول لهم نحن نعظمكم في كل شيء، فأي ظلمية هذه؟ إذا حلقوا حلقة حلقنا مثلها، إذا قلبوا ياقة قلبناها، إذا أداروا بإصبع هكذا أو بعلامة كهكذا اعتدناها ومشينا خلفها، وهكذا نسير على ضربهم. إذا كانت لهم أزياء مع أنهم مجانين يغيرونها كل عام، فنحن نسابقهم عاما بعد عام. لبس الواسع فلبس الواسع، ضيقوا فضيقنا، فتحوا ففتحنا، خلعوا فخلعنا. ماذا نذهب بعد هذا؟ الذي يتامل في شوارع المسلمين الان ايقول ان هذه بلاد الاسلام، ايقول ان هناك رجالا، ايقول ان هناك قيما، ايقول ان هناك اخلاقا. اين القيم واين الاخلاق واين المبادئ واين التقاليد حتى؟ ولا نقول اخر شيء نقوله اين التقاليد؟ ذهب هذا كله وضاع هذا كله في سبيل ماذا؟ في سبيل ان نقلد القوم. رفاق ذميه الى انفسنا وروح انهزاميه نفكر بها، هزيمه بعد هزيمه، هزيمه والله في كل شيء، حتى وصل الامر الى اعجب واعجب واعجب. لا يمر يوم الا وتسمع عجائب اخرى. رأيت بعيني وسمعت وعبث خبر كثيرا أن يأتي رجل من المسلمين الذين عاشوا في بلاد الكفر وتعلموا لذلك وأخذوا جنسية من هذه البلاد يأتي إلى دولة خصوصا من دول الخليج على أن جوازه إنجليزي أو أمريكي وأن دراسته إنجليزية أو أمريكية وأن شهاداته كذلك فيتقدم الوظيفة فيفرحون به لماذا الرجل أجنبي وشهادته أجنبية فلماذا لا نعطيه على الرواتب عقدة الخواجة فيأخذ راتبا أضعاف 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 رواتب المسلمين ويستعجلونه أن تعال إلينا وهلم فإذا وصل هذا الرجل إلى بلاده يجدون أن يتكلم اللغة العربية في اللهجة المعروفة يكتشفون حينئذ أنه عربي فيتصورون أنه ضغط عليه فسرعان ما ينزل راتبه مرة واحدة ينزل من 50 إلى 5 أو 6 ما الذي حدث الرجل نفس الرجل والشهادة نفس الشهادة والجنسية نفس الجنسية لا إنك من أصل عربي إذن فأنت دون لو كنت من أصل نحن حسبناك من أصل الأمريكي حسبناك من أصل الإنجليزي أنا وقد ظهر بعد هذه الأوراق وبعد أن جئت لجثتك وظهر أنك من أصل عربي فأنت لا تستحق هذا رغم أن الشهادات لم تتغير ورغم أن الخبرة لم تتغير ورغم أن الدراسة لم تتغير وحتى الجنسية لم تتغير لكنها مصيبة كيف نعظمه هذا التعظيم وهو من أصل عربي نحن قوم لا نعتز بأي شيء إذا ركبت أو نسيت أو انتهيت لأحد عربا والله تكرر هذا في يومين أكثر من مرتين أن أسأله ما هو هدفك في الحياة فيقول لي أن أذهب إلى أوروبا فأتعلم وأنهل من معينهم وأتعرف حضارتهم سبحان الله وتحت رجلك وتحت قدمك أنت لا تبصر تحت قدمك لقد أصبحنا كما قال القائل كالريف في البيداء يقتلها الظما والماء فوق رؤوسها محمول إنها فتنة إنه بلاء إنها مصيبة إنه خلل عظيم في التربية ينبغي أن نعالجه أقول قولي هذا وأستغفر الله عنه. الحمد لله الذي أعظم علينا المنة الإسلام والسنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد مقر بربوبيته معتقد بوحدانيته ممكن لأن لا حاكمية إلا له وأن لا تشريع إلا منه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فمن أعظم وأشد وأفضل ما يكون من الهزيمة النفسية أن يصل بنا الحال إلى أن نخضع الدين نفسه بأحكامه وتشريعاته وكتابه وسنته لموافقة أهواء الغربيين هذا نهاية ما كان يتصور أن يصل إليها المسلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله لقد بلغ للمسلمين لقد بلغت بهم نظرتهم الدونية إلى أنفسهم وبلغت بهم هزيمتهم النفسية أن جعلوا ينظرون ما الذي يكرهه الغرب فينا حتى نغيره او نجمله او نعتذر عنه فبداوا ينظرون في القضايا التي لا تعجب الكافرين واذا بهم يقولون لا هذا ليس من ديننا وهذا ليس عندنا انما يفعله المتطرفون وانما يفعله جهال واسلافون ونحن لسنا كذلك والاسلام ليس فيه كذا وكذا والاسلام قريب مما عندكم ان عندنا مثل ما عندكم ويذهبون فيشابهون بين الاسلام وبين هذه الجبالات فيهينون فيهينون والله الاسلام من حيث لا يشعرون لما راى هؤلاء ما يفعله الغرب في قضايا المراه والغرب وعندنا اكثر ليس عندنا ما يسمى بقضايا المراه وليس عندنا ما يسمى بحقوق المراه انما احتاجت المراه الى حقوق عندهم وصارت لها قضايا لانها منهزمه لانها مغلوبه لانها مهزومه لانه لا ناصر لها ولا معين لانه لا يحترم احد فيها شيئا الا موضع الشهوه منها وبعد هذا فلتذهب الى الجحيم من اجل هذا صارت المراه في بلادهم وتاسست جمعيات حقوق المراه ونادى رجال ونساء لان يكون للمراه حقوق وهذا عندهم ان عندنا فالنساء دقائق الرجال والمراه مكرمه في بيت ابيها معززه اذا خرجت الى بيت زوجها فاذا طلقت عادت الى بيت ابيها فان لم يكن لها اب ولا زوج فان اعمامها وعصبتها يقومون بها فان لم ينتج لها ذلك وجب على المسلمين ان يقوموا بهذا الحق ووجب على الحاكم ان يرعاها فليس عندنا مجال لقضايا للمراه لان الاسلام اعطاها ما لا تحلم به امراه اوروبيه لكننا ننظر فنجد ان الغربيين يسخرون من شيء عندنا كالحجاب يسخرون من شيء عندنا كالحفاظ يسخرون من شيء عندنا كالمواريث ان للرجل مثل حظ الانثيين يسخرون من بعض هذه الامور فبدلا من ان ننتقل الموقف الذي وقفه نوح مع الكافرين لما صنع الفلك ويطلع الفلك فكلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا من قومكم كما تسخرون. المساله بسيطه، لكم دينكم ولي دين، لكم هويتكم ولي هويتي، انتم تسخرون. تصوروا انني ايضا اسخر. بدلا من ان نقف هذا الموقف الذي ينتهي عزك اذا بنا نقول لا، الحجاب ليس من الدين، ياتي ان تلبس مستكمله، ليس هناك ايه. انظروا الى الفجور، ليس هناك ايه في القران تشعر الى الحجاب. هكذا يقولون، كبرت كلمه تخرج من افواههم، يقولون الحجاب ليس من الدين، لم ياتي لم يأتي به حديث، ونحن مثلكم لا نفتقد. يقولون المرأة والرجل يجب أن يكون بينهما مستوى، وليس هناك ما يدل على أن للرجل مثل حظ الأنثيين إلى غير ذلك مما يفعلونه، مع ثوابت في الدين وأمور ثبتت في النصوص وتعاقبت العصور والأجيال على الاستسلام لحكم الله عز وجل فيها. فلما جاء المنهجرون أرادوا أن يخضعوا القرآن، وأرادوا أن يخضعوا السنة، وأرادوا أن يخضعوا التشريع، وأرادوا أن يخضعوا الدين لأهواء الغربيين. وليس الغربيين لما فعلوا هذا وقد فعلوا، ليس هم يرضون عنا، لن يرضوا عنا، سوف يبقى احتقارهم لنا، وسوف يبقى إذلالهم لنا على هذا النحو. إننا جبرون بكل جل، ما دمنا قد تركنا الاعتزاز بديننا. هذا من أسوأ مظاهر الروح الدينية والروح الهلالية، أن نأتي إلى شرعنا فنخضعه حتى يوافق هؤلاء. من أسوأ المظاهر كذلك أن ننظر إلى كل من ينتسب إلى الإسلام مهما بلغ من كفر وفجور، إذا كان متميزا في جانب من الجوانب نعتز به ونقول هذا منا، مع أن الله عز وجل لم يجعله منا. إن كثيرا من المسلمين الآن يمتلئون أمثال ابن سينا والفارابي وغير هؤلاء، ويقول ابن سينا الفيلسوف المسلم والفارابي المسلم، هؤلاء ليسوا مسلمين أصلا. ماذا ينفعه أن يكون يقر بالإسلام ظاهرا وهو يقول بطامات الواحدة منها تكفر؟ ابن سينا هذا الذي يقول بقدم العالم، ابن سينا الذي يقول بأن الله لا يعلم الجزئيات، لا يعلم الله عز وجل الجزئيات في كونه، الذي يقول ويقول مما هو كفر. نحن لا نفخر بابن سينا ولا نفخر بالفراري، والذي يفخر بهؤلاء منهجهم نفسيا. بل وصل الأمر إلى أبعد من هذا، أن قوما غير مسلمين أصلا لمجرد أنهم يتكلمون يوما كلمة لطيفة على الإسلام يحبهم كما لو كانوا مسلمين. انظروا إلى الأمير تشارلز في انجلترا لما تكلم مرة كلمة مناسبة في حق المسلمين، كم من المقالات كتب فيه وكم من الأشعار في غدره، حتى ظن كثير من الناس أنه أصبح خليفة للمسلمين. كلا والله، بل انظروا إلى الفجور إذا كان مع مشاهير الأجنبيات. هذا دود الفائز الذي نستغفر الله أن نذكره هنا في هذا المقام، لما كان عشيقا لامرأة فاجرة يزني بها ويبصر معها، صار كثير من الناس يعتزون بنسبته إليه، وصار ينكر في الشرائع أن هذا الرجل مصري ابن مصرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يفتخر بالفجور، أيفتخر بالزنا، أيفتخر بهذا العري والعهر؟ هذا كله من صور الهزيمة النفسية. وأعجب ما يمكن أن يتصور فيما بلغني إلى الآن وفيما بلغه شأني، أعجب ما يمكن أن يتصور من الهزيمة النفسية أن يكون القائم بهذه الهزيمة النفسية من المنتسبين إلى الدين، لأن يكون شيخا أو أزهريا أو صاحبا. لا أعرف شرا من هذا في النظرة الدولية والهزيمة النفسية. وهذا ظاهر في الأحوال قوم تأثروا بهؤلاء ممن كانوا ينتسبون إلى الأزهر وإلى الدين، والأزهر والدين منهم براء. لما ذهب رفاعة الصفوي إلى فرنسا استبنى خدمة عظيمة، وجعل وهو يتكلم ويقول إذا أردنا أن نرتقي فلا بد أن نقلده في كل شيء. ليته قال فيما ضرعوا فيه أو نجحوا، ليته قال في بعض الأشياء، ليته قال في استحداث بعض النظر التي لا تخالف الإسلام، إذا لقبلنا من ذلك. لكنه قال في كل شيء، ومن بعده جاء طه حسين فقال إنه لا فلاح لنا ولا نجاح إلا في امتثال أوامر هؤلاء القوم، ولا بد أن يقوم بإلغاء الأزهر. ودعا طه حسين إلى إلغاء الأزهر كاملا وإلى ضمه إلى وزارة التعليم، وفعل ما فعل مما تعلمون، ولا يزال من ذلك الآن. وجاء كثير من قبلهم ومن بعدهم يفعلون فعلهم، حتى سمعت وسمع كثيرون بآذانهم قول واحد من المتأخرين من هؤلاء وهو يبين فلسفته لهذه الروح الإنسانية وهذه النظرة الدونية بكلمة عامية. حينما قيل له أو رجع في بعض الأحكام أو في بعض الأحاديث التي ردها قال وهنقول لهم ايه؟ هنقول لهم ايه؟ معنى هنقول لهم ايه؟ يعني اذا انا صححت هذه الاحاديث وترتب عليها اثبات هذه الاحكام، ماذا نقول لاجسادنا الغربيين؟ انهم لن يقبلونا ونحن نفعل هذا وذاك، انهم لن يقبلونا الا اذا رددنا هذه الاحكام. مصيبه عظمى، ورايته والله في مجلس جمعنا يتحدث وهو مسؤول عن امراه تفكر ويقول تفكر هذه التي تتهمونها بمئة رجل منكم، تفكر المراه الكافره الفاجره التي تكيد للاسلام انها عنده امرأة متميزة تساوي 100 رجل عند من؟ عند إمامة، عند رجل ينتسب إلى الدين. هذا منتهى ما يتصور من الهزيمة النفسية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العلاج يا عباد الله، العلاج لهذا أن نعود إلى أول الخطبة ونستحضر تميز أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ونستعلي بديننا وننظر فيما قاله الله عز وجل لنا وفيما سنه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونتأتى بقدوات حقيقية لا بقدوات مشبوهة، وننظر كيف كانوا يفعلون، وأن نعلم أن هذا الذي نحن فيه من الهزيمة له أسباب، نستخدم هذه الأسباب ونبحث عن علاجها. إن هزيمتنا أول ما كانت لغياب الهدف، نحن قوم نعيش هكذا، لا هدف عندنا حتى نحققه، ولو كان لنا هدف لما هزمنا هزيمة نفسية. من الأسباب كذلك أن هؤلاء الغرب إنما تقدموا تقدما ماديا، والتقدم المادي لا تقدم به الحضارات، فإن الإنسان بدن وروح ولا يمكن أن يعتبر بدنا وفقط، فلا ينبغي أن نغتر بالتقدم المادي وليس عندهم تقدم حضاري. إن مستشرقا فرنسيا كبيرا منهم هو نفسه يفسر هذا فيقول: لن نرى أمة انهارت بقلة الزكاة بين أبنائها، وإنما تنهار الأمم إذا انهارت أخلاقها. نحن نتأسى بقوم منهارين أصلا، إن الذين نتعشى بهم هم منهزمون أمام أنفسهم، والله الذي لا إله غيره، منهزمون أمام أنفسهم، وإلا فلماذا ينتحرون يوما بعد يوم؟ ولماذا يكتئبون يوما بعد يوم؟ أنا تأسى بغير متأسى به، إذا ينبغي أن نعلم أن ما هم عليه، أن ما هم عليه من تقدم إنما هو تقدم في جانب وليس هو الجانب الأهم. من الأسباب كذلك الذي أدت إلى هذه الهزيمة ضعف دور المؤسسات التربوية والتعليمية، وهذا الذي فعل له الخبير القسيس دلو الذي أقر مدرسة المعلمين وأنشأ فيها جيلا من المعلمين لا هدف لهم إلا أن يفعلوا في الإسلام. دور المعلم خطير، أخطر دور في هذا الباب دور المعلم الذي يربي أبناءه، يربي الجيل على الاعتزال والتميز والاستقلالية وعلى بعد الكفار والتأفف منهم والأنفة عليهم. هذا هو الذي ينبغي. من الأسباب كذلك عدم فهم السنن الكونية وتصور أن المهزوم سيبقى مهزوما وان الغالب سيبقى غالبا. لا، تلك الايام نداولها بين الناس. كم مره هزم المسلمون حتى في ايام النبي صلى الله عليه واله وسلم، لكنهم ما داموا يحتجون بدينه ويعرفون هدفهم يوشك ان يقوم الفارس بعد فجوته. فمن تصور السنن الكونيه تصورا صحيحا حينئذ ينبغي ان نعالج هذه القضيه. وهكذا اسباب كثيره ينبغي ان نراجعها في انفسنا، وينبغي ان يدفع كل واحد منا بنفسه، وان يربي ابناءه على هذا، وأن يربي أولاده، وأن يربي امرأته، وأن نتعاهد أنفسنا. ارفع رأسك يا أخي، كلمة محفوظة من رجل لم يكن يقصد بها ذلك. ارفع رأسك يا أخي، لقد مضى عهد الاستعمار. يرفع رأسه بماذا وأنت لم تقل له؟ أنت لم تعطه البديل. ارفع رأسك بماذا؟ قال له: ارفع رأسك بالقومية، والقومية ملعونة منتنة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. لله أبوه لو كان قال: ارفع رأسك يا أخي بالإسلام. نحن نضيف على هذا: ارفع رأسك يا أخي بالإسلام. حينئذ تكون العزة، حينئذ تكون العزة، حينئذ تكون العزة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أدر لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا.
اللهم جنبنا هذه الفتن التي تلحقنا في هذا الاسبوع ان في اقوام جاهلين يشركون ويتبعون ما نبرا الى الله عز وجل منه. اللهم اننا براء من كل ما يفعلونه من شرك ومن كل ما يفعلونه من بدع ومن كل ما يفعلونه من منكر. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ثابتا علينا فنضل واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.